بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإضافة إلى ما سبق من فضائل الصوم، نذكر حديثا هو حديث عظيم جدا عن رب العزة جل وعلا في فضل الصيام. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، لما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل بحديث قدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وشرحنا كلمة جنة في اللقاء الماضي، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطري وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الكلمات المذكورة الصعبة أو الغريبة نذكرها إن شاء الله تعالى نقلا عن حاشية الكتاب. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. جنة يعني وقاية، وقاية من النار ووقاية من الذنوب. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث في الحاشية، الرفث بفتح الراء والفاء، يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، الكلمات الفاحشة والعياذ بالله، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام، يعني الصائم لا يرفث، يعني لا يأتي بأي كلام فيه فحش أو كلام سيء لا ينبغي أن يتخلق به أو أن ينطق به الصائم. فالصائم حسن الأخلاق، لابد أن يكون على أعلى درجات الحسن في الأخلاق، ولا يصخب، يعني لا يرفع الصوت في الشارع، يمشي يتكلم مع الناس بصوت مرتفع، وإنما يتكلم بخشوع وبخضوع ويلين في الكلام، ولا يصخب ولا يرفع صوته. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال في الحاشية: ويحتمل أن يكون كلاما لسانيا ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، يعني لو قال إني صائم هل يقول إني صائم في نفسي، أم يتكلم ويرفع صوته ليسمع الساب أو المقاتل، أيهما الأفضل؟ والحديث يقصد ماذا؟ فيحتمل أن يكون كلاما لسانيا ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، ويحتمل أن يكون حديث النفس، أن يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته. قلت والقول الأول هو الراجح، أن يرفع صوته ويتكلم بكلام مسموع. وهذا الأمر أمر مهم جدا، لأنه يتعلق بالعقيدة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، لأن الحديث يقول فليقل. فيقول ابن تيمية: فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. لما نقول قال، هذا الكلام لا يحمل على حديث النفس أبدا، وإنما لا يحمل على حديث النفس إلا إن قيد وقيل قلت في نفسي. لكن لما يقول قلت، يقول ابن تيمية: فإن القول المطلق، أي في لغة العرب، لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد، كقولك عما حدثت به أنفسها. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يبقى قوله ما لم تتكلم يعني ترفع صوتها فتسمع أو تعمل به. قال: فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع. فإذا قال بلسانه إن صائم بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان الزجر لمن بدأه بالعدوان، بين عذره في إمساكه عن الرد، لأنه قد يقال إنه سكت جبنا وسكت خوفا، فحينئذ يستمر هذا الإنسان إن كان سفيها في الاستطالة وفي قلة الأدب، ويستمر في العدوان لأنه ربما ظنه جبانا، لكن لما يقول له إني صائم يعني أنا قادر على أن أدفع عن نفسي وعلى أن أرد الصاع صاعا مثله أو أكثر، ولكن يمنعني من ذلك صومي وتعبدي لله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذا الكلام يكون زاجرا لمن استمر في السب أو في المقاتلة، فيقول فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بك، يبقى الكلام اللي مر كان حديثا قدسيا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة إلى آخره. يقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. لخلوف قلنا في الحاشية بضم الخاء نقلا عن الأئمة طبعا، بضم الخاء المعجمة يعني اللي عليها نقطة، وضم اللام لخلوف، خلوف هو تغيير رائحة الفم من الصوم. قال الخطابي والخلوف والخلوف بالفتح الذي يعد ويخلف. الخطابي قال لو قلنا خلوف، الخلوف ما هو الخلوف؟ بفتح الخاء وليس بضمها، الإنسان الذي يعد ويخلف، فنقول هذا خلوف للوعد خلوف. لكن الخلوف هو رائحة فم الصائم، الرائحة التي يحدث فيها تغير من عدم دخول طعام في المعدة. فيقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطر يوم ما يفطر، سواء كان آخر اليوم أو يفطر في نهاية الشهر فيفرح بيوم العيد، يفرح بفطر إذا أفطر فرح بفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال في الحاشية أي بجزائه وثوابه، ففي رواية للإمام أحمد وإذا لقي الله فجزاء فرح، فإذا الفرح يكون بالجزاء، وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خذوا بالكم من شيء مهم، الحديث رواية كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يعني معنى ذلك أن هناك قاعدة لكل أعمال الخير، أي عمل خير يخضع لقاعدة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، لأن الصوم كما جاء في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا حد أعلى، لا 700 ولا أقل من ذلك ولا أكثر، بل لا يوجد حد بالنسبة لجزاء الصائمين. ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أي الصائمون، إنما يوفى الصابرون أي الصائمون أجرهم بغير حساب. إذن هذه الرواية رواية مسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، هذه القاعدة إلى 700 ضعف في جميع الأعمال، ثم استثنى الصوم فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجزاء الله عز وجل خاص بالصوم، فيعطي أكثر من هذه القاعدة بكثير، والله سبحانه وتعالى لا راد لفضله. وفي رواية أخرى كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فالاستثناء هنا لم يكن من الحسنة بعشر أمثالها، بل هنا الاستثناء من قوله كفارة، فكل عمل يكون كفارة إلا الصوم، فإن الصوم يكون كفارة وزيادة. فمن الممكن كما جاء في حديث المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بأعمال خير من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالنسبة لهذا الإنسان إن كان قد صام فإنه من الممكن أن تكون كل هذه الأعمال تحدث مقاصة، تحدث مقاصة وتحدث فيها تكفير لأعماله، ثم بعد ذلك رب العالمين يتحمل هذه الحسنات أو هذه الأمور ويعطي المظلومين جزاءهم من عنده تفضلا سبحانه وتعالى، ويدخل الجنة الصائم بصومه، فهذا استثناء من الكفارة. أما قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فهذه التي اختلف فيها العلماء ولهم فيها في ذلك أقوال كثيرة، واخترنا أن ننقل لكم في الكتاب هنا كلام الشيخ العسيمين الذي قرأ كلام الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب وغير هؤلاء من أئمة الدين، ثم اختصر كلاما طيبا أحب أن أذكره لكم في تفسير هذا الحديث الجليل. قلنا وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول، ده كلام الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في مجالس رمضان بتصرف. الأول، أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، اختص الله لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال. لماذا؟ قال وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه. لماذا؟ قال لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، يعني إنسان يجلس في قعر بيته لا يراه أحد ولا يطلع عليه ويشتاق إلى الطعام وإلى الشراب، فلا يجرؤ أن تمتد يده إلى شيء من هذه الأمور التي حرمها الله عليه من طعام أو من شراب، فما الذي جعله يفعل ذلك؟ الخوف من الله. قال فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله. لماذا؟ لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجله، يعني يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بي. لماذا؟ يدع شهوته وطعامه، أحب الأشياء إلى الإنسان تترك من أجل الله، فلذلك كان الصوم لله وحده. قال وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، كما قلنا في حديث المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم سبحان الله. الثاني، يبقى هذا هو الأمر الأول من فضائل الصوم طبقا لهذا الحديث. الثاني، أن الله قال في الصوم وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محيزا، جميع أنواع الصبر قد اجتمعت في الصيام. يقول والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فضعف النفس وضعف البدن والجوع والعطش كل هذه الأمور هناك صبر عليها، وهذا الصبر على قدر من الأقدار المؤلمة الصعبة. ثم صبر على طاعة الله لأن الصيام طاعة، وصبر عن محارم الله وهي أن يأكل ما حرم الله عليه أو أن يفعل ما حرم الله عليه، فاجتمع فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المحارم والصبر على الأقدار المؤلمة. قال فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين، وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما ذكرنا. وهذا الكلام تلخيص جيد لكلام الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر العسقلاني، الشيخ هضم كلام هؤلاء وصاغه بأسلوب مبسط وميسر. الثالث، أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه الصوم أيضا من النار. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الفضل الرابع المذكور في هذا الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها لماذا كان خلوف فم الصائم والرائحة المتغيرة أطيب عند الله لا عند الخلق، عند الله من ريح المسك؟ لماذا؟ قال: لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له. وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله تعالى، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. يعني هذه الرائحة الغير جيدة، رائحة يعني غير طيبة، هذه الرائحة نشأت عن طاعة فتكون محبوبة لله سبحانه وتعالى، فهذا المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله لأنه نشأ عن طاعة الله تعالى بالصوم. قال: وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله؟ يريد أن تكون كلمة الله العليا، يأتي أي هذا الشهيد يوم القيامة وجرحه يسعب دما، يتدفق من الدم، لونه أي لون هذا الذي يسعب دما لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. هذا بالنسبة للشهداء. طيب الحج؟ قال: وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف، فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. شعثا مش الشعر أشعث، وفي تغبير تراب في اللحية وتراب في الرأس وتراب في الجسد، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن، مع أن الله جميل يحب الجمال، والرسول عليه الصلاة والسلام سن مسألة النظافة والاغتسال والتطيب وتسريح الشعر وما شاكل ذلك، من كان له شعر فليكرمه. ولكن في هذه الحالة يكون الإنسان محمودا إذا كان أشعث أغبر. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن، موطن الحج، لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. يكون الإنسان متعبدا لله بترك الترفه، فلا يتطيب، ممنوع من أن يتطيب أو أن يقلم أظافره أو شيء من هذا القبيل من محظورات الإحرام. الفضل الخامس في هذا الحديث والأخير إن شاء الله أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. أما فرحه عند فطري فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام، يفرح جدا إن رب العالمين سبحانه وتعالى وفقه لأن يتم يوم الصيام أو شهر الصيام. يقول: فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا. ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. إذن يفرح بتوفيق الله عليه، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ويفرح لأن الله قد أباح له بعد أن كان هذه الأشياء محرمة عليه أصبحت حلالا، فحينما تحل له يفرح لأنه سيشرب في طاعة الله وسيسارع بالإفطار اتباعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما فرحه عند لقاء ربي، بل قلنا إن الإنسان حينما يتم العدة، عدة رمضان، فإنه يكون يوم الإفطار يوم عيد، فيكون فرحة العيد. انظر رب العالمين جعل يوم الإفطار من عبادة الصوم الشاقة عيد، فيكون يوم فرح، فرحة عند فطر في كل يوم عند الإفطار وعند الانتهاء من عدة الشهر في يوم عيد الفطر، فيخرج مكبرا مهللا: الله أكبر الله أكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: وأما فرحه عند لقاء ربي فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ لماذا؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخل أحد غيرهم. فحينئذ نفرح فرحا عظيما لأنه الكل يمنع ولا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، فتكون فيها فرحة عظيمة. قال الشيخ: وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل، لألا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، يخبره فيسمعه، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل. لن أضربك كما ضربتني أو أسبك كما سببتني. لماذا؟ احتراما للصوم، لا عجزا عن الأخذ بالثأر. وحينئذ ينقطع السباب والقتال، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعد بيان ما سبق من فضائل الصوم، ينبغي أن نعلم أن هذه الفضائل لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه. فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدود ربكم، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. نسأل الله أن يحفظ صيامنا وأن يجعله شافعا لنا وأن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإضافة إلى ما سبق من فضائل الصوم، نذكر حديثا هو حديث عظيم جدا عن رب العزة جل وعلا في فضل الصيام. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، لما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل بحديث قدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، شرحنا كلمة جنة في اللقاء الماضي، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطري، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الكلمات المذكورة الصعبة أو الغريبة نذكرها إن شاء الله تعالى نقلا عن حاشية الكتاب. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، جنة يعني وقاية، وقاية من النار ووقاية من الذنوب. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث في الحاشية، الرفث بفتح الراء والفاء، يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، الكلمات الفاحشة والعياذ بالله، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام، يعني الصائم لا يرفث، يعني لا يأتي بأي كلام فيه فحش أو كلام سيء لا ينبغي أن يتخلق به أو أن ينطق به الصائم. فالصائم حسن الأخلاق، لابد أن يكون على أعلى درجات الحسن في الأخلاق، ولا يصخب، يعني لا يرفع الصوت في الشارع، يمشي يتكلم مع الناس بصوت مرتفع، وإنما يتكلم بخشوع وبخضوع ويلين في الكلام، ولا يصخب ولا يرفع صوته. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال في الحاشية: ويحتمل أن يكون كلاما لسانيا ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، يعني لو قال إني صائم هل يقول إني صائم في نفسي، أم يتكلم ويرفع صوته ليسمع الساب أو المقاتل، أيهما الأفضل؟ والحديث يقصد ماذا؟ فيحتمل أن يكون كلاما لسانيا ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا، ويحتمل أن يكون حديث النفس، أن يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته. قلت والقول الأول هو الراجح، أن يرفع صوته ويتكلم بكلام مسموع. وهذا الأمر أمر مهم جدا لأنه يتعلق بالعقيدة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، لأن الحديث يقول فليقل. فيقول ابن تيمية: فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان. لما نقول قال هذا الكلام لا يحمل على حديث النفس أبدا، وإنما لا يحمل على حديث النفس إلا إن قيد وقيل قلت في نفسي. لكن لما يقول قلت، يقول ابن تيمية: فإن القول المطلق أي في لغة العرب لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد كقولك عما حدثت به أنفسها. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يبقى قوله ما لم تتكلم يعني ترفع صوتها فتسمع أو تعمل به. قال: فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع. فإذا قال بلسانه إن صائم بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان الزجر لمن بدأه بالعدوان، بين عذره في إمساكه عن الرد، لأنه قد يقال إنه سكت جبنا وسكت خوفا، فحينئذ يستمر هذا الإنسان إن كان سفيها في الاستطالة وفي قلة الأدب، ويستمر في العدوان لأنه ربما ظنه جبانا. لكن لما يقول له إني صائم يعني أنا قادر على أن أدفع عن نفسي وعلى أن أرد الصاع صاعا مثله أو أكثر، ولكن يمنعني من ذلك صومي وتعبدي لله سبحانه وتعالى، فحينئذ هذا الكلام يكون زاجرا لمن استمر في السب أو في المقاتلة. فيقول: فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بها. الكلام اللي مر كان حديثا قدسيا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة إلى آخره. يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. لخلوف قلنا في الحاشية بضم الخاء نقلا عن الأئمة طبعا، بضم الخاء المعجمة يعني اللي عليها نقطة، وضم اللام لخلوف. خلوف هو تغيير رائحة الفم من الصوم. قال الخطابي: والخلوف والخلوف بالفتح الذي يعد ويخلف. الخطابي قال: لو قلنا خلوف، الخلوف ما هو الخلوف؟ بفتح الخاء وليس بضمها، الإنسان الذي يعد ويخلف، فنقول هذا خلوف للوعد خلوف. لكن الخلوف هو رائحة فم الصائم، الرائحة التي يحدث فيها تغير من عدم دخول طعام في المعدة. فيقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطر يوم ما يفطر، سواء كان آخر اليوم أو يفطر في نهاية الشهر، فيفرح بيوم العيد، يفرح بفطر إذا أفطر فرح بفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال في الحاشية: أي بجزائه وثوابه. ففي رواية للإمام أحمد: وإذا لقي الله فجزاه فرح. فإذا الفرح يكون بالجزاء، وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خذوا بالكم من شيء مهم. الحديث رواية: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم. يعني معنى ذلك أن هناك قاعدة لكل أعمال الخير، أي عمل خير يخضع لقاعدة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، لأن الصوم كما جاء في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا حد أعلى، لا 700 ولا أقل من ذلك ولا أكثر، بل لا يوجد حد بالنسبة لجزاء الصائمين. ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أي الصائمون، إنما يوفى الصابرون أي الصائمون أجرهم بغير حساب. إذن هذه الرواية رواية مسلم، كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، هذه القاعدة، إلى 700 ضعف في جميع الأعمال، ثم استثنى الصوم فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وجزاء الله عز وجل خاص بالصوم فيعطي أكثر من هذه القاعدة بكثير، والله سبحانه وتعالى لا راد لفضله. وفي رواية أخرى كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فالاستثناء هنا لم يكن من الحسنة بعشر أمثالها، بل هنا الاستثناء من قوله كفارة، فكل عمل يكون كفارة إلا الصوم، فإن الصوم يكون كفارة وزيادة. فمن الممكن كما جاء في حديث المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بأعمال خير من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالنسبة لهذا الإنسان إن كان قد صام فإنه من الممكن أن تكون كل هذه الأعمال تحدث مقاصة وتحدث فيها تكفير لأعماله، ثم بعد ذلك رب العالمين يتحمل هذه الحسنات أو هذه الأمور ويعطي المظلومين جزاءهم من عنده تفضلا سبحانه وتعالى، ويدخل الجنة الصائم بصومه، فهذا استثناء من الكفارة. أما قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فهذه التي اختلف فيها العلماء ولهم فيها في ذلك أقوال كثيرة، واخترنا أن ننقل لكم في الكتاب هنا كلام الشيخ العسيمين الذي قرأ كلام الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب وغير هؤلاء من أئمة الدين، ثم اختصر كلاما طيبا أحب أن أذكره لكم في تفسير هذا الحديث الجليل. قلنا وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول، ده كلام الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في مجالس رمضان بتصرف. الأول، أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، اختص الله لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال. لماذا؟ قال وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه. لماذا؟ قال لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، يعني إنسان يجلس في قعر بيته لا يراه أحد ولا يطلع عليه، ويشتاق إلى الطعام وإلى الشراب فلا يجرؤ أن تمتد يده إلى شيء من هذه الأمور التي حرمها الله عليه من طعام أو من شراب، فما الذي جعله يفعل ذلك؟ الخوف من الله. قال فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله. لماذا؟ لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجله، يعني يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع شهوته وطعامه، أحب الأشياء إلى الإنسان تترك من أجل الله، فلذلك كان الصوم لله وحده. قال وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، كما قلنا في حديث المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم سبحان الله. الثاني، يبقى هذا هو الأمر الأول من فضائل الصوم طبقا لهذا الحديث. الثاني، أن الله قال في الصوم وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محيزا. جميع أنواع الصبر، جميع أنواع الصبر قد اجتمعت في الصيام. يقول: والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس. فضعف النفس وضعف البدن والجوع والعطش، كل هذه الأمور هناك صبر عليها، وهذا الصبر على قدر من الأقدار المؤلمة الصعبة. ثم صبر على طاعة الله لأن الصيام طاعة، وصبر عن محارم الله وهي أن يأكل ما حرم الله عليه أو أن يفعل ما حرم الله عليه. فاجتمع فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المحارم والصبر على الأقدار المؤلمة. قال: فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما ذكرنا. وهذا الكلام تلخيص جيد لكلام الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر العسقلاني. الشيخ هضم كلام هؤلاء وصاغه بأسلوب مبسط وميسر. الثالث: أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه الصوم أيضا من النار. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الفضل الرابع المذكور في هذا الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها لماذا كان خلوف فم الصائم والرائحة المتغيرة أطيب عند الله لا عند الخلق، عند الله من ريح المسك؟ لماذا؟ قال: لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له. وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله تعالى، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. يعني هذه الرائحة الغير جيدة، رائحة يعني غير طيبة، هذه الرائحة نشأت عن طاعة فتكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. فهذا المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله لأنه نشأ عن طاعة الله تعالى بالصوم. قال: وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله؟ يريد أن تكون كلمة الله العليا، يأتي أي هذا الشهيد يوم القيامة وجرحه يسعب دما، يتدفق من الدم، لونه أي لون هذا الذي يسعب دما لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. هذا بالنسبة للشهداء. طيب الحج؟ قال: وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف، فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. شعثا مش الشعر أشعث وفي تغبير تراب في اللحية وتراب في الرأس وتراب في الجسد، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن، مع أن الله جميل يحب الجمال، والرسول عليه الصلاة والسلام سن مسألة النظافة والاغتسال والتطيب وتسريح الشعر وما شاكل ذلك، من كان له شعر فليكرمه. ولكن في هذه الحالة يكون الإنسان محمودا إذا كان أشعث أغبر. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن، موطن الحج، لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. يكون الإنسان متعبدا لله بترك الترفه، فلا يتطيب، ممنوع من أن يتطيب أو أن يقلم أظافره أو شيء من هذا القبيل من محظورات الإحرام. الفضل الخامس في هذا الحديث والأخير إن شاء الله أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام، يفرح جدا ان رب العالمين سبحانه وتعالى وفقه لان يتم يوم الصيام او شهر الصيام. يقول فيفرح بما انعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من افضل الاعمال الصالحة، وكم اناس حرموا فلم يصوموا، ويفرح بما اباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. اذا يفرح بتوفيق الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، ويفرح لان الله قد اباح له بعد ان كان هذه الاشياء محرمة عليه اصبحت حلالا، فحينما تحل له يفرح لانه سيشرب في طاعة الله وسيسارع بالافطار اتباعا لامر النبي عليه الصلاة والسلام. واما فرحه عند لقاء ربي، بل قلنا ان الانسان حينما يتم العدة عدة رمضان فانه يكون يوم الافطار يوم عيد، فيكون فرحة العيد. انظر رب العالمين جعل يوم الافطار من عبادة الصوم الشاقة عيد، فيكون يوم فرح، فرحة عند فطر في كل يوم عند الافطار وعند الانتهاء من عدة الشهر في يوم عيد الفطر، فيخرج مكبرا مهللا الله اكبر الله اكبر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال واما فرحه عند لقاء ربي فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو احوج ما يكون اليه، حين يقال اين الصائمون اين الصائمون، لماذا؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخل احد غيرهم، فحينئذ يفرح فرحا عظيما لانه الكل يمنع ولا يدخل من هذا الباب الا الصائمون، فتكون فيها فرحة عظيمة. قال الشيخ وفي هذا الحديث ارشاد للصائم اذا سابه احد او قاتله الا يقابله بالمثل لئلا يزداد السباب والقتال، والا يضعف امامه بالسكوت، بل يخبره بانه صائم، يخبره فيسمعه، اشارة الى انه لن يقابله بالمثل، لن اضربك كما ضربتني او اسبك كما سببتني. لماذا؟ احتراما للصوم، لا عجزا عن الاخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبعد بيان ما سبق من فضائل الصوم، ينبغي أن نعلم أن هذه الفضائل لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدود ربكم، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. نسأل الله أن يحفظ صيامنا وأن يجعله شافعا لنا وأن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.